ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في هذا الشهر المبارك، شهر العبادة والطاعة، تكثر المسائل التي بها تنتظم عبادة الصيام وكذلك القيام، ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه العبادة مطلب ضروري، يعني يلزم من كل إنسان أن يكون على علم بها، لأن المطلوب أن الطاعة تؤدى كما أمر الله، وما من طاعة أو عبادة إلا ولها ما يجعلها صحيحة سليمة مقبولة. ومن العبادات إذا اختل شيء من أركانها أو من شروطها أو من واجباتها لا تكون صحيحة، وبالتالي لا تقبل منه. والمؤمن لا ينبغي أن يضيع وقته في هذا، كما حكى الله تبارك وتعالى عن بعض الناس أنهم يحسبون، بمعنى يظنون أنهم يحسنون صنعا. والعلم بهذه المسائل وهذه الأحكام ليس شيئا يعجز عليه الناس، بل هو بحمد الله عز وجل سهل ومتيسر على كل أحد. فالإنسان قد يقرأ، إذا كان يعرف القراءة فيعلم ويتعلم الأحكام التي هو في حاجة إليها، أو يحضر بعض دروس العلم، مجالس الذكر، يستمع إلى المدرس، إلى الواعظ، إلى العالم، فقد يستفيد بعض المسائل التي لا يكون على علم بها، فيستنير ويتفقه، وربما يتأكد أيضا من بعض المعلومات التي أشكلت عليه أو ربما نسيها. وهذا من فضائل مجالس العلم ومجالس الذكر. ومن الأمور التي يصل بها الإنسان إلى العلم بهذه المسائل سؤال أهل العلم. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي السؤال. وش معنى شفاء العي؟ يعني شفاء الجاهل، الجاهل الذي يداوي ويشفي ويبرئ جهله هو السؤال، يسأل. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه نفر، جمع من أصحابه، كانوا في غزوة، في معركة، فأصيب أحدهم بشج في رأسه، يعني انحل رأسه وسل الدم من رأسه، وكان مطالبا بأن يغتسل، احتلم، فأراد أن يطلب رخصة ويسأل أصحابه، فقال لهم: هل لي من رخصة؟ يعني لكي يعدل عن الغسل إلى التيمم. فقالوا له لا نجد لك رخصة. القوم تسرعوا وتعجلوا فأفتوه بغير علم. فالرجل يغتسل دخل الماء رأسه فمات. يعني هذه نتيجة الجهل، الجهل يقتل صاحبه ويقتل غيره. لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الحال، أتدرون ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا عليهم، قال قاتلوه قاتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي سؤال، هذا هو سبب الحديث. وإذا قلنا أن الإنسان ينبغي أن يسأل، معنى هذا أنه لا ينبغي أن يستحي من السؤال، ولا ينبغي أيضا أن يتكبر على السؤال، لأن بعض الناس قد يقول كيف أنا أذهب وأسأل عن هذه المسألة وقد يضحك مني، أو ربما يقال لي كيف لا تعلم هذا الأمر فيترك الأمر. ولهذا كان بعض السلف وهو الإمام مجاهد رحمه الله يقول اثنان لا ينالان العلم، زوج من الناس محرومين من العلم لا ينالون العلم، قال المستحي والمتكبر. المستحي الذي يستحي لا يسأل، والمتكبر الذي يتكبر عن العلم، هذا محروم من العلم ومن بركته. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد علماء الصحابة الكبار، كان يلقب بالحبر يعني عالم، وكان يلقب بترجمان القرآن، أتي فهما في كتاب الله عز وجل، لأن هذا كان بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار فقيها في الدين عالما بالتفسير. ويقال أنه فسر مرة سورة النور، قال بعض من سمع تفسير عبد الله بن عباس لهذه الصورة لو أن اليهود والنصارى والديلم كانوا حاضرين يعني يستمعون لتفسيره لأسلموا. أتاه الله عز وجل حجة وبيان وعلما. قيل له مرة كيف نلت هذا العلم، يعني بما وصلت إلى هذه الدرجة؟ اختصر لهم الجواب في كلمة أو في كلمتين، قال لهم بلسان سؤول وقلب عقول. لسان سؤول يعني يسأل لا يستحي، وقلب عقول، القلب العقول هو القلب الذي يفهم ويفقه ويتريث، لا كما يفعل بعض الناس يسألك سؤالا وأنت لم تجبه بعد، أو في أثناء الإجابة يريد أن يعترض عليك ويقول لك لا لكن كذا، العالم فلان قال كذا، هذا لا يفهم، هذا لا يمكن أن يصل إلى نتيجة. إذا سألت فينبغي أنت أن تستمع وأن تنصت، لأن العلماء يقولون أن العلم الذي ينفع هو حسن الاستماع وحسن الإنصات، لما تسمع وتنصت تفهم. فهذه فقط إشارات أو تلميحات أو تنبيهات ذكرتها بين يدي هذه الكلمة، أو من أجل الإجابة بعض الأسئلة التي تكثر الحاجة إليها في شهر رمضان. وإذا كان بعض الناس عندهم أسئلة يكتبونها في أوراق، وأنا أحاول في كل درس أن أجيب على بعضها، لما أنهي الدرس أو قبل الدرس أجيب على بعض هذه الأسئلة حتى تعم الفائدة. من الأسئلة التي تكثر أو التي يتعرض لها الصائمون في شهر رمضان سواء في نهاره أو في ليله، مسألة حكم صيام غير القادر من العجزة، كبار السن، المرضى، ويدخل في هذا الحامل والمرضع. الحامل التي تجد مشقة في الصيام، والمرضع التي ترضع ابنها. الذي هو معروف في شريعتنا أن الدين مبني على اليسر، ما جعل الله عليكم في دين من حرج، حتى إن الله عز وجل لما ذكر آيات الصيام في سورة البقرة وتكلم عن بعض أحكام الصيام ماذا قال؟ قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية قالها بعد أن ذكر الله عز وجل قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذكر بعد ذلك قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا الإنسان المريض في رمضان لا ينبغي أن يشق على نفسه، لأن المرض له أحكام. ماذا بكم تتبعوني في هذه المسألة باش الإنسان يعرف؟ ربي قال من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني ما كان لا يصوم. لكن دق واحد يسأل يقول ما هو نوع المرض، ما هو المرض الذي يرخص للإنسان لكي يفطر؟ العلماء قسموا هذه المسألة إلى أقسام. قالوا هناك مرض يشق على الإنسان ويتضرر به، يعني إذا صام المريض يشق عليه يصعب عليه ويتضرر به، يعني يحصل له ضرر، كما الناس اللي عندهم السكري اللي مرض السكر عافاهم الله وعافانا وإياكم. كاين البعض ما يقدرش يكمل النهار ويقاس على ذلك جميع الأمراض المزمنة. وش معنى المزمنة؟ يعني الأمراض الدائمة، خلاص هذا ليس عليه الصيام، لأنه لو صام شق عليه وتضرر من الصيام، كما الناس اللي عندهم يعني قلة الماء ولا عندهم نقص كلوي هذا ما يقدر يصومه. إذا صاموا شق عليهم الصيام وتضرروا بالصيام، هؤلاء نقول لهم يحرم عليكم الصوم، مش يقول لكم ما تصوموش، يحرم عليكم الصوم ولو صمتم، لأن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه مسألة. مسألة ثانية أن الإنسان المريض قد لا يتضرر بالصوم لكن يشق عليه الصوم، هو مريض لكن إذا صام يصعب عليه الصيام ولا يكمل يومه إلا بمشقة لكن لا يتضرر، كما بعض عندهم بعض الأمراض ما عندهاش أثر يعني تاع الصوم كبير على الصحة نتاعهم ولكن يشق عليه، بمعنى إذا صام لازم له غير في النهار ما يتحركش كاع، راسه ما يرفدوش، يقدر يخرج ما يقدرش يخرج، يقدر يخدم ما يقدرش يخدم، يضيع نفسه ويضيع غيره، هذا يشق عليه الصيام. إذن هذا نقول له الفطر في حقك أفضل، أنت تفطر ولو لم تتضرر لأن يومك فيه مشقة كبيرة. وهذا يفتى أيضا به للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصوم أو يجدان فيه مشقة ووعورة ويستنفذ منهم الطاقة، لا يجب عليهم الصوم، يفطرون ويطعمون بدل الفطر طعام مسكين. قال ربي عز وجل فدية طعام مسكين، والفدية هذه معناه البديل الذي يكون عن الصوم، بدل أن تصوم تفدي تطعم، ومن أطعم كمن صام، نفس الشيء. وهذا الطعام مقيد في الشريعة ومبين في الشريعة، عندك نصف صاع. وش معنى نصف صاع؟ الصاع يقدر في الشريعة بـ3 كيلو، نجم نقولوا زوج كيلو وربعمية. إذا حسبنا نصف صاع نقول أكثر تقدير كيلو ورطل، أقل تقدير كيلو. فمن أفطر شهرا كاملا نقول له عندك 30 كيلو تاع سميد، أو عندك 45 تاع كيلو تاع سميد، أديت هذا أو أديت هذا كلاهما سواء فأفديت. أو تجمع مساكين وتطعمهم، أو تكلف صاحب مطعم يطعم عن كل يوم المسكين لك ذلك، صيغ إطعام المسكين كثيرة، تجب الطعام كل يوم، تنجم تخلي حتى آخر رمضان وتخرج عن الكل. هذه حالة المرض. كان حالة مرض أن الإنسان لا يتضرر بالصوم ولا يشق عليه مع أنه مريض. دوق مثلا واحد عنده الضغط الدموي مثلا، هذا مريض، ويقول له طبيب تتناول الدواء في نهار، لكن هو إلا كان شرب هذاك الدواء قبل الفجر يقدر يجوز نهار ولا يشق عليه مع أنه مريض. إذا لم يجد مشقة ولا ضار هذا نقول له الصوم، مع أنه يرخص له أن يفطر لأنه مريض. ولكن نقول إذا كان عري من المشقة ما عنده لا مشقة لا ضرر فنقول له هنا صوم لا تفطر. ولهذا ما نجيبش واحد يقول مثلا المريض ينجرح صبعه هذا يسيل الدم يقول والله أني مريض. هذا يؤثر عن بعض السلف، أنه يقال عن إمام الأوزاعي أنه مرة كان جالس وكان يأكل وشجع أصبعه وسل منه الدم فأكل، وربما أكل لشيء آخر، فقال له لما تأكل؟ قال قال الله عز وجل ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وأنا مريض. ألا ترى الجرح؟ فالإنسان ماشي يوجع رأسه برك شوية هيدا ويقول أنا مريض ويروح يفطر، لا، كما في السفر، السفر رخصة تفطر، لكن إذا كنت في أنت في سفر وعندك قدرة على الصوم وعندك قدرة على الصوم والسفر تاعك مريح وما روش بعيد، نعم إذا خرجت مسافة تاع السفر يجوز لك يجوز لك ماذا؟ يجوز لك الفطر، لكن إن صمت أفضل. لماذا إن صمت أفضل؟ لأنك أولا أنت تصوم في شهر رمضان، وهذا أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة. ولهذا كان جابر رضي الله عنه وأبو سعيد الخدري يقول كان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمن الصائم ومن المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وش معنى هذا؟ بمعنى اللي عنده قدرة على الصيام يصوم، واللي ما عندهش قدرة على الصيام يفطر. إذن هذه مسألة تاع المرض هي مسألة واضحة. أيضا يدخل في هذا الحامل والمرضع، المرأة الحامل أي تتضرر أحيانا، تقدر المرأة الحامل تصوم والمرأة المرضع تصوم، لكن الغالب اليوم أن الحمل يسبب متاعب وإرهاق للمرأة، وخاصة إذا كانت ترضع لابد لها من الأكل المتواصل، فهي لا ينبغي أن تتدشم الصيام، لها أن تأكل تفطر وترضع ابنها. قال العلماء يتأكد هذا إذا خافت على نفسها وعلى ولدها فإنها تفطر، لكن ما الذي يجب عليها بعد ذلك؟ هنا اختلف العلماء على قولين، منهم من قال وهو مذهب الجمهور أنها تقضي ما فاتها من الصيام أو ما أفطرته من أيام بعد أن تصير صحيحة سليمة، وبعضهم وهو مذهب بعض الصحابة أن الحامل والمرضع تفدي أي تطعم عن كل يوم مسكين، أدخلوها في قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى هذا القول فإن هذه الآية ليست منسوخة. أشهد أن لا إله إلا الله. صح بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. شكرا.
لا إله.
تبقى مسألة أذكر بها فيما يتعلق بالمرضى الذين قد يضطرون إلى تناول بعض المهدئات أو بعض الأدوية التي لا تفطر. مثال ذلك استعمال البخاخ للناس اللي مرض بالربو، اللي عندهم صعوبة التنفس يحتاجون إلى البخاخ البومبا هذه حتى يضخ ذلك الغاز، هذه يجوز استعمالها بالنسبة لمرضى الربو أو لمرضى الحساسية، لأنه هو عبارة عن غاز ليس بطعام وليس بشراب، لا يغذي الإنسان ولا يدخل جوفه، وإنما هو ينتشر في صدره يعينه على التنفس، فهذا يستعملها الإنسان لا حرج في ذلك، يستعمله الإنسان لا حرج في ذلك. الإبر يعني تشكة لدير الإنسان في رمضان جائزة أيضا، إلا نوع واحد الذي تكون فيه تغذية لجسم الإنسان نسميه إحنا السيروم، لأن السيروم يقوم مقام ماذا؟ مقام الطعام، يعني إذا دار له السيروم كأنه أكل، فهذا الذي يقول عنه العلماء يفطر، وبعضهم ذهب أنه لا يفطر، قال لأنه لا يدخل من المجرى المعتاد الذي يدخل منه الطعام والشراب، لكن الصحيح أنه يفطر. لا حرج على الإنسان أيضا إذا اضطر إلى نزع ضرس مثلا، ينحي حتى تشكلت كله في الضرس لا تفطر، بشرط أن يحتاط قدر الإمكان حتى لا يبتلع شيئا من الدواء، لأنه إذا نزل شيء إلى جوفه فإنه يفطر ولا يكون عامدا، هذا يقضي، وإذا لم يدخل شيء إلى جوفه فصيامه صحيح. استعمال بعض القطرات مثلا قطرة العين أو قطرة الأذن هذه يستعملها الإنسان في شهر رمضان، لأن الأصل فيها أنها لا تدخل إلى الجوف حتى وإن أحس بها في حلقه لا تدخل إلى الجوف، فاستعمال بعض الأدوية التي لا تأثير لها على صوم الإنسان لا بأس به، لا سيما عند الحاجة والضرورة. هذه فقط بعض التنبيهات، قد تأتي أخرى إن شاء الله في حينها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.